مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى، نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من المدينة متجهين إلى مكة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من المسلمين، ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار، وكانوا صياما. واختلف في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في 10 رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم ابن الحسين الغفاري. في الطريق إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم صائم والناس صيام معه، ومن شدة العطش صب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه ووجهه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وفطروا. وعند الإمام مالك في الموطأ يقول أحد الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر معه الصحابة. في الطريق إلى مكة وفي مر الظهران تحديدا، أخذ الصحابة يجنون ثمر الكباث، والكباث هو النضيج من ثمر الأراك. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: فقلنا: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها. وتقدم أيها الإخوة في اللقاءات أظن في الجزء الأول الحكمة من رعاية الأنبياء للغنم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عمه، مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة، وما كان يعلم عن أمر جيش المسلمين. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وهو آخر من هاجر إلى المدينة، لأن بعد هجرته هذه تم فتح مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح. الآن أيها الإخوة، قريش تيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسكت لهم، خاصة بعد عودة أبي سفيان لهم، وما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مد معه مدة الهدنة، ورأوا أنه عاد خائبا، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم. والله جل وعلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في اللقاء الماضي والذي قبله أنه يعمي خبر الجيش عن قريش، الله جل وعلا أخذ العيون عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل. هنا أيها الإخوة، قريش بعثوا أبا سفيان يأتي بالأخبار، وقالوا له: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. قريش طبعا هي ما قتلت أحد من خزاعة، وإنما الذين قتلهم من بني بكر، فربما كان هذا عذرهم الوحيد. خرج أبو سفيان معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل هؤلاء النفر الثلاثة حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا. فقال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكر. فقال بديل بن ورقاء: هذه والله خزاعة جمعتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. في هذه الأثناء كان العباس رضي الله عنه وارضاه يلتمس أحدا يخبر قريشا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل. فعرف العباس صوت أبي سفيان وهو يتحدث مع بديل بن ورقاء، فناداه وقال: يا أبا حنظلة. فعرف أبو سفيان صوت العباس فقال: أبا الفضل، ما وراءك؟ فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. هذا تهديد ووعيد وإشفاق من العباس على قريش، و أن قريشا ليس لها طاقة بمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمواجهته. فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب هذه البغلة، بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. كان العباس قد أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع صاحبه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى مكة. يقول العباس: فجئت به، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن قادم إلى قتالهم خلاص انتهت الاتفاقية لأنهم نقضوها. فأخذ عمر يذهب ويسرع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يسرع بالبغلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسبق عمر. يقول العباس: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، فقال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. يقول العباس: فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه وهو الصادق: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا أيها الإخوة كان يحب إسلام العباس وفرح به؟ يقول: أكثر لو أن والدي كان هو الذي أسلم، لأن في ذلك سرور للنبي صلى الله عليه وسلم وفرح، فكانوا يقدمون فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرحهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. يقول عباس: فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ يقول أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقاله العباس: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم. ثم قال عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. غادر النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وأمر العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه الآن أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وسيذهب إلى قريش وهو سيدها، ف فيذكر للناس ما رأى وعظم ما رأى، وأن هناك جيش لا قبل لهم به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبها وتظهر ما معها من الأداة والعدة. فبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان للعباس: يا عباس من هذه؟ فيقول سليم، فيقول أبو سفيان: مالي وسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس من هذه؟ فيقول: هذه غفار. فيقول: مالي ولغفار. ثم مرت أسلم، ثم مزينة، ثم جهينة، ثم أشجع، حتى مرت كل القبائل. ما تمر قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان. من ينتظر؟ ينتظر قريش، وينتظر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر الأنصار، هذا الذي ينتظره. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، سميت خضراء وتسمى خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد، شبه سواده بالخضرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ولا أحد معهم. انظروا إلى المنظر المهيب العجيب، لا يرى منهم إلا ماذا؟ إلا العيون، لباس كامل من الحديد، لا ترى إلا عيونهم، لا يعرفون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، وراية المهاجرين مع الزبير بن العوام، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. فقال أبو سفيان: سبحان الله، سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه: نعم. لما مرت الأنصار على أبي سفيان صرخ سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت راية الأنصار معه، فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. وهذا تهديد ووعيد لقريش. فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاذاه: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. وقلنا في أكثر موطن أن كذب بلغة أهل الحجاز وبلسان أهل الحجاز، أي أخطأ. كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فنزع الراية من يده وجعلها بيد ابنه قيس. ثم قال العباس لأبي سفيان: النجاء، أي السرعة إلى قومك. لماذا؟ ليأمرهم بالاستسلام. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ذهل أهل مكة، وأول من ذهل زوجته هند بنت عتبة، وسبته سبا عظيما، فقال لها أبو سفيان: ويلك، جاء بالحق فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. ثم التفت إلى قومه وقال: ويلكم، لا تغرنكم أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا ملاحظة دقيقة في مسألة الفخر التي علمها العباس رضي الله عنه وارضاه في أبي سفيان، وراعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلته، فكان فرحا بهذا الأمر. ولذلك قال: فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما ذكر إلا هذه؟ وكيف يعني ستدخل أهل مكة كلهم في دارك حتى يأمنوا؟ ما هذا التعجيز؟ فقالوا له: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوى، وهناك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه على المجنبة اليسرى ومعه المهاجرون، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يعزز رايته بالحجون. والحجون مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما ومعه الأنصار، وجعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه على الرجالة، أي المشاة الذين يمشون. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، ولا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا. هذا أمان عام لأهل مكة، ادخل بيتك أنت آمن، لا تقاتل أحدا أنت آمن، ادخل المسجد أنت آمن، ادخل دار أبي سفيان أنت آمن. لكن هناك أناس لا أمان لهم ولا عهد، حتى لو كانوا في دورهم، حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، حتى لو كانوا في المسجد، ما لهم أمان أبدا، يقتلون على أي حال. من هم؟ عكرمة بن أبي جهل، بشدة عداوته الإسلام والمسلمين وما ألحقه من أذى بهم، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان قد أسلم وكتب الوحي فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار. مقياس بن صبابة، وتقدم ذكر قصته، وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق، فأعطي الدية ثم عدا مقياس على الأنصار فقتله وهرب إلى مكة مرتدا. عبد الله بن خطل، وكان مسلما فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة، وكان معهما مولى وكان معهما مولى له مسلم يخدمه، فعدى على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما ثم ارتد، وأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. ومنهم الحويرث بن نقيذ، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. وأيضا هبار بن الأسود، ومر معنا موقفه الذي لما اعترض زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت إلى المدينة وكانت حاملا، فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخرة وسقط حملها. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وقينتان لابن خطل، يعني هذا جملة ما ذكر. وأيضا ذكر وحشي بن حرب الذي قتل حمزة. وسيأتي بإذن الله بعد قليل ماذا كان مصير كل هؤلاء. في هذه القريش في هذه الفترة قامت قريش وجمعت جموعا من قبائل شتى، وبعض من بني بكر وبني الحارث، وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة، وقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم. إن انتصروا وردوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم انضممنا إليهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبا هريرة فقال لبيك رسول الله، قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. هذا التوزيع الذي وزع به النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وهذه الكتائب تحركت على الطريق الذي كلفت أن تدخل معه، ولم تلقى أي مقاومة تذكر إلا خالد بن الوليد، فقد مضى رضي الله عنه وارضاه حتى دخل من أسفل مكة فلقيه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو بالخندمة في جمع من أوباش قريش وأتباعها، فمنعوه من الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل، فقاتلهم خالد رضي الله عنه وارضاه فقتل منهم قريبا من 20 رجلا وانهزموا، واستمر خالد رضي الله عنه وارضاه يدفعهم حتى انتهى بهم القتل إلى باب المسجد. فلما رآهم أبو سفيان بن حرب صاح بهم من أغلق بابه وكف يده فهو آمن، فجعلوا يقتحمون الدور ويغرقون أبوابهم عليهم. قتل من خيل خالد رضي الله عنه وارضاه رجلان شذ عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا، وهما ابن جابر الفهري وحبيش الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. هنا أيها الإخوة فزع أبي سفيان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وهذا فيه زيادة توكيد على التأمين الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ابن الوليد يأمره أن يرفع يده عن القتل، فلما قدم خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه وقال له لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد كففت يدي ما استطعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه كفوا عن السلاح إلا خزاعة من بني بكر، فأذن لهم إلى صلاة العصر، ثم صلى العصر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح حتى تأخذ خزاعة ثأرها من بني بكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجمعوا في الخيف، وهو الشعب الذي بين مكة ومنى. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. يعني انظروا الذكريات القديمة، تذكرون في بداية الأمر لما تحالفت قريش على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب. فنزله النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله جل وعلا على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى. ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره التي كانت في مكة، لأن عقيل بن أبي طالب باعها، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، قيل يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك عقيل من منزل؟ كان أول من وصل إلى الخيف الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، ونصب عندها رايته وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من كداء في كتيبته الخضراء، وبين يديه المهاجرون والأنصار رضي الله عنه وارضاه، وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، وهو راكب ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه خلفه على رأسه المغفر. وهذا من تمام توكله صلوات الله وسلامه عليه وأخذه بالأسباب. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مفتخرا خيلا موطن تعظيم لأنه قهر أهل الإشراك ودخل جند الله إلى بيته المحرم؟ لا لا لا، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه الشريف على راحلته تواضعا لله رب العالمين، لما رأى ما أكرمه الله جل وعلا به من الفتح، حتى إن لحيته لتكاد تمس وسط رحله. تخيلوا أيها الأخوة هذا المنظر وهذا المشهد العظيم، وكمال الخشية وكمال العلم بالله سبحانه وتعالى، وأن النصر هو من عند الله، فهذا موطن يتواضع فيه لله سبحانه وتعالى، وأن النصر ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم ما غلبوا الناس بالعدة والعتاد، وإنما بطاعة الله سبحانه وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان في ذلك كمال الشكر لله سبحانه وتعالى والتعظيم والتواضع له سبحانه وتعالى، وهو يقرأ صلوات الله وسلامه عليه سورة الفتح، يمد بها ويردد بها، يردد الآيات ويمد بها صوته صلوات الله وسلامه عليه. فلما ارتفع النهار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى 8 ركعات في بيتها، وذلك ضحى. تقول أم هانئ رضي الله عنها وارضاها: لم أره صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. يقول ابن القيم رحمه الله: وكانت هذه صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين امتثلوا هذه السنة وطبقوها، فقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. وفي هذه الأثناء أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلين من أقاربها، من هم؟ الحارث بن هشام بن المغيرة وعبد الله بن أبي ربيعة، كان فر إليها، وكان علي رضي الله عنه وارضاه يتبعهما. تقول أم هانئ رضي الله عنها وارضاها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. تقول: فسلمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا أم هانئ. من ذلك أخذ بعضهم أن الإنسان إذا رد السلام بلفظ حسن مثل الترحيب ونحو ذلك أنه لا بأس عليه، أخذا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام فقال لها مرحبا. وهذا مما يستنبط وقد يقال أحيانا ويعذر فيه الناس، ولكن الأصل هو رد السلام. فقال مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون، فأقبل صلوات الله وسلامه على الحجر الأسود فاستلمه بمحجن في يده، والمحجن العصا معكوفة الرأس، ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته، وحول البيت 360 صنما مشدودة بالحديد، فجعل كلما دنا من صنم يطعنها بمحجنه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فما يشير صلوات الله وسلامه عليه على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، أي الذي يتولى حفظ الكعبة وبيده مفتاحها، وكانت قريش في ذلك الوقت تدخل من شاء وتخرج من تشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بالمفتاح. فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر، ثم إنها أعطته إياه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح باب الكعبة، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن يدخل فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بقية من آثار للصور، وجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام، القداح التي كانت في الجاهلية، ووجد صورة لمريم عليها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله ما استقسم بالأزلام قط. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقية تلك الصور فمحاها، يعني كأن بقي فيها بعض الآثار فمحيت تماما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الكعبة. من كان معه؟ كان معه في هذا المكان أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، فمكث صلوات الله وسلامه عليه فيه طويلا، وصلى فيه ركعتين ثم خرج. فلما خرج استبق الناس للدخول، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. فيه أيها الإخوة كذلك في هذا يعني الآن من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الفاضل العظيم أبو بكر وعمر وغيرهما من هم أفضل من بلال، فأحيانا قد يخص بعض الناس بفضيلة لا ينالها من هو أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب الكعبة لما هم بالخروج، وخطب بالناس فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل. ثم محى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية عنهم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي الكبر وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل. والناس كلهم بنو آدم، وخلق آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى أهله، فدع عثمان بن طلحة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولا يزال مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا. حصلت أحداث أيها الإخوة في هذا اليوم نستتع بها اللقاء القادم بإذن الله، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصة احفظ وقتك.